كتاب فقه قيع، تأليف دكتور أحمد خالد توفيق رحمه الله، برعاية جروب كلام روايات. تعليق سلمى الخولي. عاصم: لا أعرف حقا السبب الذي دفعنا لتسميته بهذا الاسم. عاصم ليس من الأسماء المعتادة للقطط. كل قط يحترم نفسه لابد أن يحمل اسم مشمش، وكل قطة تحترم نفسها اسمها بوسي، لكن هذا الاسم العجيب ولد فجأة من دون ترتيب مسبق. كان هذا الشيء الصغير بحجم قبضة طفل في الخامسة يركض بجبار إطار سيارة في شارعنا ويصرخ كرضيع بلا توقف بصوت عال رفيع. لا يمكن أن يكون إنسان في مصر لم يسمع صوت صراخه في ذلك الصباح، فلا أجد سوى احتمال أن أمه صماء أو أنها توفيت. تصرفت بلا تفكير وحملت الشيء الصغير في يدي، وباليد الأخرى ابتعت له كيسا من اللبن، وعدت لأتلقى اللوم من زوجتي التي لا تطيق أن تجد علبة ثقاب في غير موضعها. تصور ما سيحدثه هذا الشيطان الصغير من دمار في حياتنا. وضعت القطة الصغيرة أمامها وقلت لها في هدوء أن بوسعها أن تتخلص منه متى شاءت. طبعا لكي تفعل ذلك يجب أن تحمل جزءا من شخصية أبو لهب وفرعون موسى مع مسحة من هتلر والكابوني. هكذا سمعت صوت مياه الحوض وصراخ القط بينما زوجتي تعطيه الحمام الأول، ثم تنظفه بمزيل للبراغيث، ثم تفرغ زجاجة قطرة العين الخاصة بي كي تستعملها هي لإرضاعه، ويتعالى صوت الفم الصغير وهو يمتص اللبن من القطارة. شعرت برضا ونمت سعيدا لأنني أنقذت هذا الكائن التعس من الموت تحت عجلة سيارة. المشكلة هي أن زوجتي صارت تكرس وقتها بالكامل من أجل هذا القط الصغير. لدينا أبناء لكنهم كبروا بما يكفي، وأصبت بالذعر عندما وجدت أنها تعود مبكرا من العمل كي لا يشعر القط الصغير بأنه وحيد. الآن صار نصف الثلاجة مليئا بالسمك المجمد المخصص للقط العزيز، ولا يمكنك أن تمشي في مكان ما من دون أن تشم رائحة السمك المسلوق اللعينة. دعك من رائحة الفضلات، تطعم. هناك أكثر من وعاء مليء بالرمل مخصص لقضاء حاجة القط، لكن دعني أؤكد لك أن هذا لا يمنع أن تضرب الوعاء بقدمك وأنت شارد الذهن لتتسخ السجادة. دعك من الرائحة طبعا، لأن الرمل لا يكفي لإزالتها. الوغد الصغير يمرح في البيت، ينام على فراشي وعلى المقعد الذي أفضله عند مشاهدة التلفزيون، فإذا مددت يدي لأبعده كان رده الفعل كالبرق بخ، وأسترد يدي لأجدها قد تحولت إلى شرائح دامية بحيث يمكن أن تلعب دور البطولة في أي من أفلام الرعب الحديثة. يمكن أن تجلس تقرأ ثم ترفع عينيك فجأة لتجده على المكتب الجوارك يربض على بطنه في وضع تربص كالنمر وسط الأحراش، وهو يحرك مؤخرته حركة رحوية بطيئة بهدف ضبط التصويب، وهو يقصد طبعا تلك الكرة السوداء الراقصة في محجر عينيك. هواية صيد العيون هواية محببة لديه، لكن زوجتي مصرة على أنه يمرح لا أكثر. قلت لها أن القط شرس بحق، ومن الواضح أنه ينتمي لأسرة من أسفل قطط الشوارع شديدة التوحش. فقالت لي في حزن: لقد حرم من أمه وهو ما زال رضيعا، فماذا تتوقع؟ ثم تعرض علي التخلص منه بمعرفتي. هكذا أتخيل هذا القط المدلل الذي يستحمه بالشامبو بينما أنا أحمله في سيارتي إلى أرض قفر، ثم أتركه هناك وهو ينظر لي بعينين متسائلتين بينما أنا أركب سيارتي مبتعدا. مستحيل. لقد قرأت موقفا شبيها في قصة مومو لإيفان تورينجيف، وما زال تذكر هذا المشهد يبكيني. فماذا عن عمل هذا في الواقع؟ هكذا أقبل الخدوش واستياط ساقي وكعب رجلي وأتحمل. المشكلة أن الوغد يكبر بسرعة جنونية وسوف يتحول إلى نمر خلال أسابيع. والغريب أنه لا يؤذي أحد في البيت سواي، فهو لم يخدش الأولاد قط. معنى هذا أن مشكلته في الحياة هي أنا، هناك قاتل متعطش للدماء تحت سقف بيتي، ولا أجرؤ على التخلص منه، كما أن زوجتي تحبه كثيرا وترفض أن يؤذيه أحد. لهذا أحيطكم علما، لو وجدتم في الأسابيع القادمة جثتي ممزقة بوحشية وبركة دماء تحيط بها، فلا تتعبوا رجال الشرطة ولا تضيعوا وقتهم الثمين. الفاعل قط وديع حرم من أمه، اسمه عاصم. قط آخر. كان هذا القط من أرقى من عرفت. لا أتحدث عن القطط طبعا، بل عن القطط والبشر معا. جاءنا وهو صغير السن جدا، انتهى لتوه من الرضاعة، وهو سليل أسرة نبيلة من القطط الرومية، تضم بعض اللوردات والبارونات كما قيل لنا، أبيض اللون كالثلج الرائع الجمال، رشيق أنيق. وقد شعرنا برهبة ونحن نراه يجلس منتصبا على مقعد جوار مائدة الطعام المعدة بما عليها من لحوم، وينتظر في أدب أن يقدم له نصيبه، فإن لم يحدث هذا فلربما مات جائعا. كما أصابتنا الدهشة عندما رأينا طفلة في الرابعة من عمرها تحمله من ذراع واحدة وتمشي به في الشقة، وهو يفضل أن يتدلى كدمية متأرجحة على أن يخمشها أو يعضها. هذه أشياء تفوق تفكيره. قلت لنفسي وزوجتي إن هذا القط راق، فلا أقل من أن نعامله كما ينبغي. وهكذا نال القط النبيل معاملة جديرة بأحد أفراد أسرة البوربون، حمام بالشامبو، طعام معلب، أفضل قطعة من أي دجاجة أو سمكة نأكلها، فراش نظيف، إلخ. عاش القط حياة هادئة محتفظا بكبريائه وهدوئه، وحظي بأفضل تدليل ناله قط عرفته. لا أعتقد أنني في طفولتي حظيت بهذا التدليل، ولو حدث لصرت إنسانا أفضل بالتأكيد. على أن عاما مضى واكتشف القط اختراعا مذهلا لم يسمع عنه من قبل، الأنثى. كان يقف على سور الشرفة يراقب الطريق. عندما تهادت تلك القطة في الشارع وهي تهز مؤخرتها في رشاقة، قطة بنت بلد حسناء بادية الشراسة، تعرف ما تريد وتعرف كيف تحصل عليه، ونظرت لشرفتنا للحظة ورمته بسهام أطار ثوابه، ثم توارت خلف صندوق قمامة. منذ هذه اللحظة تبدل حال القط من الناس. كانت تجربة الهرب الأولى قصيرة، وتتلخص في أنه فر من الباب، ثم ركض على سلم البناية ووثب بين فراجات حديد البوابة، وجن جنون زوجتي وهي تتخيله يركض بين إطارات السيارات، وهو الذي لم يرى سيارة في حياته. مر أسبوع اعتبرت فيه أن هذه القصة انتهت تماما، حتى فتحت الباب ذات يوم لأجده يقف في خزي وشيء من الرضا على الباب بانتظار أن نسمح له بالدخول، كما يفعل الأب الذي يفر مع راقصة في الأفلام العربية القديمة، ثم يعود لأم العيال طالبا الصفح. لكن قوانين اللعبة تغيرت. في الشارع هناك براغيث، وهناك جراثيم، وهناك قطة وكلاب مسعورة ومريضة. هكذا لم يعد من حقه أن يبيت داخل الشقة مع الأطفال. وأعددنا له بيتا صغيرا على السلم، صار يأكل هناك ويقضي حاجته في علبة على سطح البناية. الفرار الثاني كان أطول، وهذه المرة لم يمر دون خسائر. لقد عاد لنا وقد بدأ يفهم قواعد اللعبة. الجروح تملأ جلده، وهناك عين موشكة على التلف. لقد خرج إلى الشارع واشتبك مع قطة الشوارع عندها تعلم أن فرصته في البقاء حيا وسط هؤلاء ضعيفة إن لم تكن معدومة. برغم شماتتنا الواضحة قمنا بتطهير جروحه وضمضناها، ثم عدنا نطعمه، وإن تعلم أنه لم يعد مرحبا به لهذا الحد. وبما أنه راق شديد الحساسية فهو لم يحاول أن يفرض نفسه علينا أكثر، تكرر الفرار، وفي كل مرة يعود وقد صار حاله في منتهى السوء. يوشك هذا القط أن يصير مرجعا في علم الطب الشرعي أو الإصابات. لقد كاد عنقه ينفصل والدم يسيل منه في كل وقت. لا أعرف إن كان قد وجد فرصة للمرح الجنسي الذي تمناه، لكنه بالتأكيد كان يخرج التدرب على قطط الشارع باعتباره كيس ملاكمة. وفي حياتي كلها لم أرى قطا بهذه الحالة السيئة، حتى بدأت أخشى أن يتفتت على قارعة الطريق كأنه كيس من اللحم المفروم. لقد تنازل عن عرشه بكامل إرادته، كما فعل إدوارد مع ميس سامبسون من قبل، وهي التي كانت امرأة قبيحة مسنة مطلقة. هذا القط قد قادته امرأة إلى حتفه، أفقدته كل شيء، وبالطبع كانت حالته لا تسمح بأن آخذه إلى بيت أحد أصدقائي ليتزوج قطة نظيفة بنت ناس. لن يصدق أحد أنه ليس مريضا بمرض معد خطير. بالفعل كان مصابا بمرض خطير، وهو الحب. لكنه ظل راقيا شديد الكبرياء، ولم يتعلم من قطط الشارع الشراسة أو اللصوصية. فقد كان يضرب في شرف وتعفف كأنه لورد بيراطيني في لعبة الملاكمة. متى فر نهائيا ألا أذكر، فقط لم يعد هناك. وقد بحثت كثيرا عنه حول البيت وفي الشوارع الفرعية، فلم أجده، ولم أجد جثته لحسن الحظ. لا شك عندي في أنه قد مات، لكن هذا حدث بعيدا. كانت هناك كومة من أوراق الصحف في شارع جانبي، أزحتها متوقعا مشهدا بشعا، لكني فوجئت بقطة صغيرة تعوي خوفا وجوعا، قطة بيضاء أنيقة رائعة الجمال. لا شك أنها اكتسبت الجمال من الأب وسوء الطبع من الأم. وقد سرني أن أعرف أن هذا القط في جولاته الكثيرة لم يكن يتلقى الضرب فقط، بل كان يصنع أشياء أخرى. الشاردون. أشهر قصة تحكى عن شرود الذهن هي قصة إديسون، العالم الأمريكي العظيم الذي لم يحضر حفل زفافه. السبب هو أنه انشغل في المختبر في تجربة مهمة، وقد بحثوا عنه كثيرا، فاتضح أنه كتب موعد الزفاف في مفكرته لكنه نسي. لا أعرف ما قاله لعروسه في تلك الليلة السوداء، لكن التاريخ لا يحكي أن فسخ الخطبة قد تم. على كل حال، هناك نيوتن، عالم الرياضيات العظيم الذي كان جالسا قرب المدفأة ولا يشعر بالدفء. هكذا طلب من خادمه أن ينزع المدفأة من الجدار ويقربها منه. قال له الخادم في أدب: لماذا لا يقوم سيدي بتقريب مقعده من النار؟ هنا شهق نيوتن وأعلن أن خادمه عبقري حاضر الذهن فعلا. القصة الأغرب هي تشسترتون، الكاتب المسرحي البيرواتيني الشهير الذي وقف في طابور مكتب البريد ليحصل على حوالي تمالية. فلما بلغ الشباك اكتشف أنه نسي اسمه، وكان أول ما قاله للموظف مذهول: معذرة يا سيدي، لكن هل تعرف اسمي؟ يمكننا بسهولة أن نتصور ما قاله الموظف وما فعله. شرود الذهن العباقرة أمر معروف للجميع، وإن كان يسبب الدهشة أولا، وكثيرا ما يدفع الناس إلى اعتبار العبقري على شيء من الخبال أو الجنون، لكنهم بعد ذلك يقبلونه باحترام. لكني أعترف أن شرود الذهن لا يدل على العبقرية في كل الظروف، بل قد يدل على عقل خاوٍ تماما. وباعتباري من الذين اشتهروا بشرود الذهن، فإنني أقر وأعترف أن أغلب الأوقات التي شوهدت فيها شاردا لم يكن في رأسي أي شيء مفيد، لكن الناس تنظر لي في احترام وتتصور أني أنظم قصيدة عصماء أو قصة عبقرية. أشهر من عرف بشرود الذهن في عالم الأدب هو الأديب المصري توفيق الحكيم، لكن المخرج محمد كريم جلس معه طويلا أثناء كتابة سيناريو فيلم رصاصة في القلب، ولاحظ جزءا من هذا الشرود إرادي تماما. مثلا لاحظ أن توفيق الحكيم يجلس شارد الذهن وذقنه مستندا على مقبض عصاه، فيقول له محمد كريم: هناك فتاة حسناء سألت عنك أمس. عندها يفيق الفيلسوف الشارد على الفور ويستفسر كل التفاصيل. هكذا إذا شرود إرادي يفيق منهما تشاء. الموسيقار عبد الوهاب اشتهر بالشرود الحقيقي، ويقول كل من اقتربوا منه أنه كان يزوم كالقطط طول الوقت لأن الألحان لا تكف عن زيارة عقله. أحمد شوقي الشاعر كان شارد الذهن كذلك، وكان يخرج علبة السجائر كل بضع دقائق ليدون على هامشها بضعة أبيات قبل أن تضيع. على كل حال، يمكنك أن تنجو بشرودك، فلا يسخر منك أحد إذا أقنعت الناس أنك فنان، وهو حل لابد أن تلجأ إليه إذا أردت أن تنجو من مواقف محرجة جدا. مثلا، ذات مرة كنت شارد الذهن وقابلت امرأة ذات وجه مألوف على سلم بيتي، فهززت رأسي وقلت في وقار متحفظ: مساء الخير. وواصلت النزول، فقط بعد ربع ساعة تذكرت أن التي قابلتها هي أختي. والله العظيم حدث هذا وليس من تأليفي. في مرة أخرى كانت زميلة عمل مملة تكلمني بصوت رتيب عن أشياء كثيرة، فلجأت إلى الحل الأمثل وهو صوت كل 30 ثانية بما يوحي أنني أتابعها. وفجأة فطنت إلى أنها تنظر إلي في لوم وقد كفت عن الكلام الرتيب. ولما نظرت لها ونظرت لها قالت: أنا أسألك، وكالعادة لا إجابة عندك إلا هذه مواقف محرجة جدا، لهذا عليك أن تقنع الناس على سبيل الاعتذار أنك عبقري وأنك تفكر في عظائم الأمور. عليك أن تعتذر ثم تخرج ورقة مطوية وتدون فيها بعض الكلمات بلهفة واد ترتجف، ثم تتنهد في ارتياح كمن فرغ من آخر بيتين في ملحمة الإلياذة. غرابة أطوار ربما، لكنها ليست أغرب من أن تقابل أختك فلا تعرفها، أو تكتشف زميلتك أنك لا تسمع حرفا مما تقول. وكما هي العادة، شرود الذهن سوف يجعلني أفرغ من كتابة هذا المقال ثم أرسله لزوج خالتي كما أفعل في كل مرة، بدلا من إرساله للناشر، لكني سأزعم له أنني كنت أفكر في المقال التالي.